بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند الهرماس بن زياد رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي علي أبو محمد من أهل الري، وكان أصله أصبهانيا. قال: حدثنا يحيى بن الضريس قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن هرماس رضي الله عنه قال: كنت ردف أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل برقم 872. قال: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن عمران عن يحيى بن الضريس عن إكرمة بن عمار عن الهرماس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، لبيك بحجة وعمرة. قال أبي: فذكرته لأحمد فأنكره. قال أبي: أرى دخل لعبد الله بن عمران حديث في حديث، وسرقه الشاذكوني لأنه حدث به بعد عن يحيى بن الضريس انتهى. وأيضا أشار الحافظ في أطراف المسند إلى نكارته، ورواية الشاذكوني عند الطبراني سليمان بن داود الشاذكوني عن يحيى بن الضريس به، والشاذكوني متروك. وبما أن الإمام أحمد قد أنكره وتبعه الحافظ بن حجر، يعني أنكر زيادة لبيك بحجة وعمرة، لأنه قد تقدم أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم ردف أبيه يوم الأضحى، ورسول الله يخطب على ناقته بمنى. فإذا كان هذا الحال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى ويقول لبيك بحجة وعمرة مع في ذلك الحين، فإن هذا لا شك في نكارته، لأنه يوم الأضحى قد انتهى الحج والعمرة قد مضى أكثره، وإنما الإهلال يكون عند الإحرام. ولكن والله أعلم، بالنسبة لظاهر الأمر ما فيه علة، فإن الأول فيه التصريح بأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته ناقته بمنى. هذا ليس فيه التصريح أنه كان ردف أبيه يعني بمنى، محتمل أن هذا الإرداف وأن هذا الحال الذي سمعه عند الإهلال، عند إهلاله وليس بمنى، وأنها حادثة قصتان وسماعان، سمعه الهرماس حين أهل، سمعه الهرماس حين أهل بهذا الإهلال، أهل مقرنا. وفي الحالين هو راكب خلف أبيه، ما عنده راحلة مستقلة، كان ما كان كبيرا في السن. ثم أيضا حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، وسمعه يخطب بتلك الخطبة بمنى. لا نكار من حيث المتن، بل له ما يعضده. إذا قلنا بتعدد السماعين، سماع حين الإهلال وسماع الهرماس منه حين خطبته بمنى يوم النحر، قلنا له ما يعضد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، صحيح مسلم 1231، قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أهل بالحج مفردا وساق بعده عن أنس، هم أهل مفردين، وفي رواية أهل بالحج أي النبي مفردا، وساق عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، هل بها حج وعمرة معا. ساق بعده أيضا عن أنس قال حدثت بذلك ابن عمر قال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فقلت حدثته بقول ابن عمر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا. قال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. ابن عمر يروي عنه أنه حج مفردا أهل مفردا، وأنس يقول أهل مقرنا. وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات هي وغيم بينها وبين غيرها جملة أحاديث بقوله بعد ذكر حديث أنس لبيك عمرة وحجة يحتج به من يقول بالقران. وقد قدمنا أن الصحيح المختار من في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا أي في حين خروجه من بيته ما أرادوا إلا الحج، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نوي إلا الحج، ما كانوا إلا مفردين جميعا. ثم بعد ذلك عند الإهلال من ذي الحليفة أهل بهما، فابن عمر سمعه حين قصد بداية حجه وبداية خروجه، وأنس سمعه حين أهل، أو أنه أهل بالحج مفردا ثم أدخل العمرة عليه فصار قارنا. قاله النووي ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. وجمعنا بين الأحاديث وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس محمول على آخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولا، ولا بد من هذا التأويل. كلام جيد. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر حج قارنا، وإن كان في بدعه ربما كانوا ما يريدون إلا الحج، ما كانوا يريدون العمرة في تلك الأيام، وكان من روى أنه مفرد باعتبار بداية أمره وخروجه. أما أداؤه للنسك فيقينا أنه كان قارنا، كان قارنا ولا بد، لأنه قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل منهما جميعا، ولأنه قال لولا الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة، ولأن عليا أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما جميعا. وقد قال ابن القيم رحمه الله في الزاد قال ثم أهل بالحج والعمرة في 101 صفحة 101 الجلد الثاني، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه ولم يعني عند الشجرة بعد أن ركب راحلته، ولم يقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وقلد قبل ذلك بدنه نعلين وأشعرها من جانبها الأيمن، هذا يدل أنه كان قارنا، أشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك أنه كان قارنا. ثم ساق من تلك الأدلة حديث ابن عمر في حجة الوداع، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا يفيد أنه حج قارنا. وثانيه وسمي تمتعا لتوفير نسكين في نسك من السعي. وحديث عائشة في الصحيحين أخبرتنا رسول مثل حديث ابن عمر، حديث في مسلم عن ابن عمر قال أن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعها عن ابن عمر اعتمر رسول الله قال مرتين، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم اعتمر قال مرتين، قالت عائشة لقد علم ابن عمر الرسول اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته، شهد قرن. وخامسها عن جابر أن رسول الله حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر معها عمرة، لكن هذا ما هو صريح أنه قرنها، قد يكون تمتعا إلا أنه يضاف إلى ما قبله. سادسها حديث ابن عباس قال اعتمر رسول الله أربع عمر عمر عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة يعني السابعة العام السابع، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته، يعني كانت قول عامة أهل العلم أنه حج قارنا. وسابعها عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة قران. وثامنها حديث علي رضي الله عنه أمر رسول الله لما أتى من اليمن فأصب قال كنت مع علي رضي الله عنه بالبراء، يقول كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله أمره على اليمن فأصبت معه أواقي من ذهب، فلما قدم علي من اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو عاتبها على أنها لماذا تحللت في أشهر الحج وقد أحرمت، إن رسول الله قد أمر أصحابه فأحلوا. قال فقلت له إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سكت الهدي وقرنت. هذا واضح. وتاسعها عن مروان بن الحكم قال كنت جالس عند عثمان فسمع علي رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة، قال ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله لقولك. عند النسائي صحيح. وعاشرها عن عمران بن حصين قال أحدثك حديثا عن عسى أن ينفعك به، عسى الله ينفعك به، أن رسول جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني القرآن سمي تمتعا أيضا. وحادي عشرها عن أبي قتادة إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها. وثاني عشرها عن سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الأخير هو الشاهد، قال رجال أسناده ثقات. وثالث عشرها عن أبي طلحة أن رسول الله جمع بين الحج والعمرة، هي الحجاج بن أرطاه. ورابع عشرها ما رواه أحمد حديث الهرماس بن زياد الباهلي أن رسول الله قرأ بين في حجة الوداع بين العمرة والحج والعمرة، حج وعمرة معا. وخامس عشرها عن ابن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وسادس عشرها عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وسابع عشرها عن أم سلمة قال سمعت رسول الله يقول أهلوا بي آل محمد بعمرة في حج. وثامن عشرها عن حفصة قالت قال قلت للنبي ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ هذا يدل أنه مقرن، لأن المقرن يحرم وما يحل، إنما إذا طاف بالبيت لا يتحلل، لا يأخذ من شعره ولا من بشره، إنما يطوف إن شاء قبل الحج ثم لا يتحلل، وإن شاء أبقى طوافه، لكن الأولى أن يطوف. وهذا يدل على أنه كان في عمرة مع حج معها حج. وتاسع عشرها عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة للحج، قال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله صنعناها معه. حديث صحيح تقدم لنا في صحيح مسند. ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القران. ثم ذكر العشرين التاسع والعشرين، قال العشرون تمام العشرين والحادي والعشرين كلها جملة أحاديث إلى آخرها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع مقرنا، هذا كله يدل على أصول حديث الهرماس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، وأنه لا نكارة في قوله، لا نكارة في قوله لبيك بحجة وعمرة معا، البتة، وأن من فهم أن هذا القول كان حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى هذا موضوع آخر وسماع آخر. وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه حج مع أبيه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حين أهلاله، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبته، وسائر مراحل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سمعها، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه نكارة. أما من حيث أيهما أفضل فقد اختلفوا كثيرا، أي الأنساك الثلاثة أفضل، وساق الخلاف الحافظ بن حجر تحت هذا الباب من صحيحه، تحت باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، صحيح البخاري في الباب 34 وتحته 1561 وما بعدها من الأرقام تحت هذا الباب. فتحت هذا الباب، الباب 34، الباب الذي سمعته، ساق الخلاف أحاديث جملة، ساق في هذا أيهما أفضل ومن حج وأبان بالعمر لولا أني سقت الهدية تجعلتها عمرة. قال في آخر البحث له طويل، وبحث مع النووي في اختيارها أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن الإفراد مع ذلك أفضل، مسندا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، لكونهم كانوا يعتقدون من أنه أفجر الفجور الاعتمار، كما في ثالث أحاديث الباب. وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه في عمرة الثلاثة عمره الثلاث، فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة، عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيه شهر حرام، وعمرة القضية التي بعدها، وعمرة الجعرانة، كل ذلك خالف الجاهلية في أن الاعتمار في أشهر الحج جائز. ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكوني صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال لولا أني سكت الهدي لأحللت ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد في المشهور عنه. وأجيب بأنه إنما تمناه تطيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه، أي أنه كان قارن واستمر عليه. وقال ابن قدامة يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في أجزائها عن حجة أجزائها عن حجة الإسلام، بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران من حيث الفضل. قال من رجح القران هو أشق من التمتع، قال هو أشق من التمتع فهو أرجح لكثرة الجهد فيه، وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما، وبالإجماع أن كل الأنساك الثلاثة جائزة مشروعة، لكن أين الأفضل؟ وحكى عياضا بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء، وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وأن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد، وأن أحمد من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر بها أصحابه. زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له، قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل، لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا، ولتجزي عنه عمرته في من غير نقص ولا اختلال. ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا كالطحاوي وابن حبان وغيرهما، فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منهما إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية. الحاصل الذي نريد نخرج به أنه كان قارنا يقينا، والله اختار له ذلك، وأمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل ممن كان قارنا متابعا له في القران، ومن ساق الهدي بقي على قرانه، ومن لم يكن له هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويجعلها عمرة، فصار هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قارنا القران، لمن كان مع ساق الهدي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي التمتع، حتى وإن كان قد أهل بهما جميعا فليحل إلى عمره ويجعلها تمتعا. هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، والإفراد مشروع ومريح، إلا أنه من حيث أنه لا يحل منه يبقى مثل القارن منذ أن يحرم إلى أن يتحلل مايته، إحرامه عليه، ففيه شيء من المشقة، صار أفضلها التمتع لما فيه من الراحة والسعة.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار به قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي به.
أما درسنا الذي يليه فهو الذي ناقشناه قبل، أنه مرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين أهل أو حين خطب الناس يوم النحر بمنى، يقال يوم النحر ويقال يوم الأضحى ويقال نعم يوم الحج الأكبر بمنى، خطب الناس خطبة عظيمة نقلها أبو بكر رضي الله عنه بأوسع من هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخره، في يعني في صحيح البخاري 63 أو نحو ذلك، في بداية 67 رقم 67 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلها أيضا أبو أمام الباهلي، وقد جمع الشيخ رحمة الله عليه منها جملة نقرأها أو نشير إليها: تحت باب الخطبة يوم النحر ساق حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فينا في كتاب الجلد الثاني 418 ساق من مسند أحمد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة قال: أتدرون أي يومكم هذا؟ خطب على ناقته. وفي هذا فوائد، منها أن الناقة ما تضررت وأن هذا لا ضرر عليها، فيجوز الخطبة على الراحلة ما لم تتضرر. قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ فذكر الحديث نظير حديث أبي بكر تماما، إنما ذاك في الصحيحين وهذا عند أحمد وغيره، هو حديث صحيح. ويلي حديث رجل من الصحابة ولعله الأول: لينزلن المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسر القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. وهذا فيه ترتيب فضل المهاجرين والأنصار في تلك الخطبة، أمر بترتيبهم بمنى، فأمر بإنزال المهاجرين بجانبه، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، وأمر بإنزال الناس خلف. ففي هذه الخطبة أيضا رتبهم على فضلهم. حديث أبي غادية: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخره. قال الشيخ أبو الغادية: هذا هو قاتل عمار، كان الناس يتعجبون من جرأته بعد روايته هذا الحديث، نسأل الله السلام نعوذ بالله من الفتن. والصحابة لهم سوابق، وحديث الهرماس بلفظي، وذكره في هذا الموضع غير مناسب، أما اللفظ الذي قرأناه الآن فمناسب، وأما الذي أعله ابن أبي حاتم فغير مناسب، لأن هذه الخطبة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عند إهلاله، وكأنه كان الذي أعله أعله أن هذه الخطبة قال فيها لبيك حجة وعمرة معا في منى بعد نهاية الحج إلى الباقي إلا أيام تشريق وبعض أعمال الحج، فليس مناسبا. فذكر الشيخ رحمه الله في هذا الموضع الحديث غير مناسب، والله أعلم. يعني يناسب أن يقول وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة معا، فقال لبيك بحجة وعمرة مع أي عند الإهلال، ولعله كرره. انظر كم رقمه في عند الإهلال بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذكره هنا غير مناسب كما بينا. أيوة أحسنتم، ذكره المناسب هنا عند الإهلال قرانه بين الحج والعمرة. ساق حديث الهرماس 1346 في المجلد الثاني 389 قرانه بين الحج والعمرة أي عند الإهلال، وحديث عمر أيضا. إذن يحال إلى هذا، يقال يناسب ذكره فيما تقدم برقم 1386، أما هنا ما يناسب. علق يا نقول اربط بينها وقل مناسبته هناك أولى، لأن هنا معناه أن هنا ذكره هنا منكر، أنه خطب الناس بمنى بعد نهاية الحج ويقول لهم فإني أهللت بالعمرة لبيك لبيك حجة وعمرة مع في ذلك الحال. وقوله العظمة قد جاء من كلام القرطبي رحمه الله أنها العظمة والقصوى وأنها ناقة واحدة تعددت أوصافها، ليس معناها أنه له كان أكثر من ناقة يركبها، وأنه حج على هذه الناقة وهي زاملته. استدل بهذا على تواضعه في الحج أنه ما كان عنده راحلة غيرها، راحلة مثلا لمتاعه وأثاثه وطعامه وشرابه، وراحلة يركبها بمريحة بمفردها، لا، بل زاملته هي التي عليها أثاثه لقلة أثاثه لقلة متاعه الذي عليه، كانت زاملته التي حمل عليها المتاع. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الحج تعددت، وخطبته في خطبته يوم النحر كما سمعت جاءت عن عدد من الصحابة، وخطبته يوم الرؤوس يوم 12 ثبتت. وجاء أيضا حديث أبي أمامة صلوا خمسكم وحجوا بيت ربكم إلى آخره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من مكة من المدينة يعني عفوا يوم السابع، ذكر هذا، خطب يوم السابع. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، حديث جابر وغيره، خطبة عرفة مشهورة، ومنهم من يقول خطب يوم السابع علم الناس مناسكهم، وخطب قبل ذلك في خروجه من المدينة علم، يعني ذكر حديث ابن عمر الذي فيه مثلا تعليم الناس الإحرام، ومن لم يجد فليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا كان بالمدينة، ثم لما وصل خطب الثامن علم الناس أو السابع علم الناس، ما في عليه حديث قوي لكن هكذا مشهور. ثم استمر وخطب التاسع بعرفة، وخطب العاشر بمنى التي يسمى الخطبة عظيمة يوم النحر، والحادي عشر ما نقلت أنه خطبة، خطب الثاني عشر لتعليم الناس أو يعني ما يسمى بخطبة يوم الثاني عشر يوم النفر الثاني. خمس خطب ثابتة في الحج، وإن كان تلك فيها نظر لكنها قد جعل ذكرت، وكلها لتعليم الحجيج وبيان ما هم فيه. فهذا ينبغي أن مما ينبغي أن يعتني المسلمون وعلماء المسلمين بالحجيج تعليما في مراحلها كلها، ونشر الدروس والأسئلة والأجوبة، كان يسأل ويجيب، ونشر المحاضرات والتوعية. هو موسم دعوة، موسم عبادة وموسم دعوة الحج، حتى إن أهل الباطل يستغلونه لدعوتهم ومظاهراتهم نعم، فضلا عن من يستغله للحق في هذه الأزمنة. إلى هنا بارك الله فيكم.